الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودرس تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 18 من دروس شرح الأصول الثلاثة. وقف بنا الحديث عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا أرسل الرسل ويجب الإيمان بهم جملة وتفصيلا، إجمالا بجميعهم كلهم، من سمي لنا ومن لم يسمى. الله جل وعلا يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونؤمن من سمي ونؤمن بالتفصيل من سمي لنا منهم. وأولهم كما سيأتينا هو نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويحذرون من الشرك، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون من عصاهم بالنار. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فدعوتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. كما أن أيضا أصول الشرائع واحدة في الأصول، متفقون عليها، أما في التفاصيل وفي التطبيق ونحو ذلك فقد يكون هناك اختلاف، لكن هناك اتفاق في الأصول، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العدل والنهي عن الظلم، يعني إلى غير ذلك. هذه أصول اتفقت عليها الشرائع، وهذه أحكام وفرائض. هنا استدل الشيخ بقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم حكمة من إرسال الرسل هو أن تقوم الحجة على الناس، حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الحكم أيضا أنه من تمام نعمة الله على عبده، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل من جنس بني آدم، وأنزل عليهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما في شك أن أعظم وأول ما دعت إليه الرسل هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ولذلك من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وغير ذلك من الآيات، مع أنهم ما كذبوا إلا برسولهم فقط، لكن من كذب برسول واحد فهو مكذب للرسل جميعا، لأن دعوتهم، وأولا أنه يجب الإيمان بهم، ولأن دعوتهم أيضا دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر الآية. فأول الرسل هو نوح عليه السلام، والدليل على ذلك هذه الآية في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا ما جاء في حديث الشفاعة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فدل هذا الحديث على أنه لا رسول قبل نوح. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح. ونعم يعني ينتشر في بعض الكتب، أو يعني يذكره بعض المؤرخين، وأيضا بعض من يتحدث في هذا المجال يقول إن أول الرسل هو إدريس عليه السلام وأنه قبل نوح. والشيخ رحمه الله يقول هذا خطأ، خطأ. الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الأصول الثلاثة قال إن هذا خطأ، قال إن الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وأنه ليس قبل نوح. الله جل وعلا هنا قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول رسول. ثم أيضا في حديث الشفاعة، والحديث مخرج في الصحيحين، أن الناس يعني إذا عظم عليهم الكرب واشتد عليهم الأمر في يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلو كان فيه رسول قبل نوح لقالوا، لذهبوا إليه وقالوا: أنت أول رسول. لكن كونهم قالوا هنا لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، دل على أنه هو أول رسول حقا، ونحن نؤمن بهذا. قال: وآخر الأنبياء هو وخاتمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعده دجالون كذابون يدعون النبوة، قال: وإنه لا نبي بعدي. نعم، وقد يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وجد مسيلمة الكذاب، ووجد أيضا في زمن أبي بكر ومن بعدها أيضا الأسود العنسي والسجاح وغيرهم ممن ادعوا النبوة، ولا يزال يعني في كل زمان من يدعي النبوة. ومن ادعى النبوة كما قال الشيخ هنا فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وينهاهم عن عبادة الطاغوت يعني ينهاهم عن الشرك، ينهاهم عن الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا الطاغوت بأنه الشرك، والله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا التعريف الدقيق عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال عرف الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا التعريف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ذكره وهذا التعريف يعني ينقله أئمة الدعوة وشراح كتاب التوحيد في مواضع أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى أراد بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت يقول مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ثم يعني قال الشيخ ابن عثيمين إن أحسن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيم هنا، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم شرح الشيخ ونبه تنبيها دقيقا قال ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. نعم ونعم قال هنا غير الصح، أما الصالحون فهم ليسوا طواغيت وإن عبدوا من دون الله، لكن من دعا الناس إلى عبادته من دون الله فهو أحد رؤوس الطواغيت الخمسة الذين سيأتي ذكره، لكنهم هؤلاء غير الصالحين. هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قال أن هؤلاء غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. الآن في ناس تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، يدعونه من دون الله، يستغيثون به من دون الله. هناك ناس الآن يذبحون للأولياء والصالحين، هل هؤلاء يقال طواغيت؟ لا والله، حاشا وكلا. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال ولذلك قال الشيخ هنا بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ ابن تيمين هنا يعني ذكر عد يعني أحوال الطواغيت وأقسامهم ويعني موقف الناس منهم، يعني أطال في هذا رحمه الله. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الطواغيت كثير، أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هؤلاء الخمسة والكلام عنهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ الآن في درس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث، وهذا هو الدرس التاسع والثلاثون عند قول الله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا يعني يعده العلماء من الأسانيد الطويلة في بعض الأحيان تكون أسانيد النسائي يعني قصيرة، وبعض الأحيان تكون طويلة. وقد ذكرت في الدرس عدة مرات أن الإمام النسائي طلب العلم ورحل من أجله وعمره 15 سنة رحمه الله تعالى، فأدرك يعني مشايخ كثر وأدرك كبارا في السن وروى عنهم. فبعض الأحاديث تكون عنده في الإسناد 3 أو 4، وبعضها يكون كثير مثل هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. المهم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية. أيها الإخوة والأخوات، أشار هنا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قصة عبد الله بن حذافة مع أصحابه، والقصة هي أن عبد الله بن حذافة كان فيه دعابة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على إحدى السرايا على سرية. فالمهم لما خرج معهم في ذات يوم أو ذات ليلة أمر بإيقاد النار فأوقدوها، ثم أمرهم أن يتقحموها يعني أن يقعوا فيها. فقالوا الصحابة: كيف الذين معه، كيف نقع في النار وقد فررنا منها؟ نحن ما أسلمنا وآمنا إلا طاعة إيمانا بالله وطاعة له ولرسول صلى الله عليه وسلم، وندخل الجنة وننجو من النار، فكيف نقع؟ فامتنعوا منها. فقال: كيف تعصونني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني. فأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قال عليه الصلاة والسلام: لو وقعوا فيها ما خرجوا منها. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ونزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يعني مسألتان نحب أن ننبه عليها. أولا أنه يعني كما ذكر المفسرون لم يعد أو الفعل مرة ثالثة في جملة وأولي الأمر منكم، قالوا لأن طاعة ولي الأمر مندرجة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، فهي أصل وعقيدة من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن طاعتهم في المعروف داخلة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا ينفردون ولا يستقلون بطاعة تخالف طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولكن ولا شك وأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، والأدلة على هذا كثيرة، منها هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المسألة الثانية أن الراجح وهو القول المشهور اختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري والإمام القرطبي وغيرهما ورأي ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله، أن المراد بهم هم ولاة الأمر، هم ولاة الأمر على وجه العموم. القرطبي رحمه الله ذكر هنا 5 أقوال في المراد بأولي الأمر، وقال إن القول الثاني أنهم الأمراء والعلماء، وقيل أنهم أهل القرآن خاصة، وقيل إنهم أنها مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه من الصحابة، ولكن إلى غير ذلك، والصحيح أنها في ولاة الأمر عموما. ثم إن الطبري رحمه الله استدل لهذا، قال إن هذا هو المعهود من كلام العرب، وهذه قاعدة عظيمة يذكرها الإمام الطبري رحمه الله حينما يرجح أو يختار في مواضع كثيرة، وهو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن المعهود في كلام العرب، وهذه قاعدة مهمة، أنه إذا قيل قال ولي الأمر، أمر ولي الأمر، فرض ولي الأمر، ينصرف الذهن إلى أنه الحاكم، إلى أنه الرئيس، إلى أنه الملك، إلى أنه الأمير، بأي اسم تسمى، ولا ينصرف ولي الأمر إلى العلماء أو أهل القرآن. نعم، هؤلاء لهم منزلتهم، العلماء لهم منزلة، وأهل القرآن أيضا لهم شرف ومكانة، لكن ليسوا هم الذين قصدوا بهذه الآية. لا، الآية هي في ولاة الأمر فقط، الذين لهم الولاية، لهم السلطة، لهم الملك، الحكومة، هؤلاء هم الذين عنوا بهذه الآية الكريمة، وطاعتهم قربة وديانة وأصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمر. قوله تبارك وتعالى، يقول الإمام النسائي، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير. شوف، هذا عروة يروي عن أخيه عبد الله عن أبيهم وهو الزبير، أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي كانوا يسقون بها النخل. يعني معروف أن أهل المزارع، وهذه دائما تكون مشاكل فيما بينهم في بعض الأحيان، أن أرض أحدهم قد تكون أرفع من أرض الشخص الآخر. طيب ماذا نعمل في السيل إذا جاء؟ قالوا يعني يسقي هذا ثم يفيض على من بعده. فالمهم أنه كان هناك شجار بين الزبير وبين أنصاري لا يعلم من هو، قال، التي كانوا يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، يعني قال اترك الماء يمر حتى يصل عندي. فأبى الزبير رضي الله عنه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. يعني إذا امتلأ النخل عندك أرضك أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب هو ابنها وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأنصاري هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيف والجور والظلم، أنه حاف معه لأنه ابن عمته. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب وتأثر، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى يمتلئ ويرجع الماء إلى المكان الأول، يعني كما يقولون يصفق الماء، يعني يعود الماء مرة أخرى. فقال الزبير: والله إني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني في هذه القصة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الآية في هذه القصة مسائل: أولا، نعم، أنه لا يتم الإيمان ولا يصح حتى يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس في مجرد الخصومات، لا، في كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني ليس الأمر مقصورا على الشجار والخصومات، لا، في كل شيء. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية، والأدلة على هذا كثيرة. المسألة الثانية، يعني في هذا الموقف، أنه غضب الأنصاري. كيف يعني أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة توقف عندها المفسرون وشراح الحديث والسبب الحقيقة لما للأنصار من منزلة رفيعة ومكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض المفسرين إلى أنها نزلت في منافق، أن هذا منافق وأنه انتسب إلى الأنصار بحكم القبيلة، قد يكون من الأوس قد يكون من الخزرج الله أعلم، لكنه منافق. القول الثاني أنه أنصاري من الأنصار، والصحيح أنه لا يعرف اسمه، قيل أنه حاطب ببلتع، قيل ثعلبة بن حاطب، وقيل فلان، والراجع أنه لا يعرف اسمه. وهذا الحقيقة هو الذي اختاره إمام المالكية في زمانه رحمه الله، وهو ابن العربي صاحب أحكام القرآن، قال الراجح أنه لا يعرف اسمه، وأنها زلة صدرت من الأنصاري فتاب الله عليه، رجع تاب وتاب الله عليه، ومن باب الستر لا يعرف هذا الرجل، وهذا هو الحق. وقد اختار هذا القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين أنه لا يعرف هذا الرجل الأنصاري، وأنها زلة حصلت منه، استعجل قال هذه الكلمة، وأنه تاب وتاب الله عليه، وأنه لا يعرف هذا ولا يمكن معرفته، حتى لو قيل ما قيل ليس هناك دليل، وهذا من باب الستر عليه، وقد مضى وصفحة حصل فيها ما حصل وطويت بالتوبة وبالاستغفار. لا، مقام الأنصار مقام عظيم وشريف وكبير، كيف يعترض أحدهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقصة فيها ولا شك يعني مسائل أخرى قد ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، ولكن أبرز ما فيها هو ما ذكرته. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الأول آية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فأخذته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فظننت أنه خير. نعم، ما ذكرته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، نعم هذا حديث ثابت وصحيح أن 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 الأنبياء والرسل لهم مقام عند الله عز وجل، وأن أحدهم لا يموت حتى يخير، هل يريد لقاء الله عز وجل أو يريد البقاء في الدنيا. فتقول رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. تقول رضي الله عنها فأخذته بحة، يعني اشتد عليه الأمر وأصابه الكرب عليه الصلاة والسلام، قد ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره أنه أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ثم يبلل وجهه من شدة الموت وسكراته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت. هنا أخذته بحة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوعك كما حديث جابر كما يوعك الرجلان منكم، فأخذته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فيعني ظننت يعني علمت أنه قد خير، وأنه يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية أيضا يعدها العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، فنحن نقرأ في سورة الفاتحة ونسأل الله من فضله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ هم الذين ذكروا في هذه الآية. فإذا أردت أن تكون معهم أخي المسلم وأختي المسلمة، فلنحرص على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم، والله المستعان. هذا كما قلت هو تفسير، يعني مثال على تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذه الآية فسرت المنعم عليهم في سورة الفاتحة. وقد ذكر هذا جماعة من المفسرين عند تفسير سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، أن يرزقنا محبته عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، اتباعا لسنته وتحاكما إلى شريعته، ورضا بما بلغ به عن ربنا جل وعلا بالإيمان والتصديق والاتباع والعمل الصالح. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.